بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة التبوكية، ثم ذكر سبحانه قصة الملائكة في إرسالهم لأهلاك قوم لوط وإرسال الحجارة المسومة عليهم، وفي هذا ما يتضمن تصديق رسله وإهلاك المكذبين لهم والدلالة على المعاد والثواب والعقاب لوقوعه عيانا في هذا العالم. وهذا من أعظم الأدلة الدالة على صدق رسله وصحة ما أخبروا به عن ربهم. ثم قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ففرق بين الإسلام والإيمان هنا لسر اقتضاه الكلام، فإن الإخراج هنا عبارة عن النجاة، فهو إخراج نجاة من العذاب، ولا ريب أن هذا مختص بالمؤمنين المتبعين للرسل ظاهرا وباطنا. وقوله فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لما كان الموجودون من المخرجين أوقع اسم الإسلام عليهم، لأن امرأة لوط كانت من أهل هذا البيت وهي مسلمة في الظاهر، فكانت في البيت الموجودين لا في القوم الناجين. وقد أخبر الله سبحانه عن خيانة امرأة لوط، وخيانتها أنها كانت تدعو قومها على أضيافه وقلبها معهم، وليست خيانة فاحشة، فكانت من أهل بيت المسلمين ظاهرا وليست من المؤمنين الناجين.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما ذكره الله في هذه السورة، سورة الذاريات، وكلام ابن القيم دارج في توضيح مراميها ومقاصدها في الآيات التي ساقها. وقف على قول الله جل وعلا: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فوجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وهذا الموضع موضع مشكل، في أن الله فرق في الآيتين بين الإسلام والإيمان، فهل هما المعنى شيء واحد أو أنهما متباينان؟ وأحسن ما أجيب به فهذا الجواب الذي ساق، أن المنجين من العذاب لإيمانهم، نجاهم الله من العذاب بسبب الإيمان، والإيمان نجاة من العذاب اتباع الرسل ظاهرا وباطنا. فقال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لأن مع هذا البيت المنجى امرأة لوط، وامرأة لوط كانت على دين قومها ولم تكن على دين زوجها. زوجها لوط مؤمن، وضرب الله عز وجل المثل لامرأة نوح وامرأة لوط، كانت تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتاهما. فالخيانة خيانة دين، ما هي خيانة شرع، خيانة فاحشة. فناسب ذكر المسلمين لأن الشأن في الإسلام الظاهر، وأما قلبها وعاطفتها فهي مع قومها. فهذا أحسن ما يقال في الجواب على هذا الموضع. ومن الأجوبة على هذا الموضع أيضا أنهم قالوا: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فوجدنا فيها غير بيت من المسلمين، أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد إذا اختلف النص، إذا جاء بنص واحد. لكن كلام ابن القيم في هذا هو الأسد معنى، وهو الأصح توجيها. نعم.
ومن وضع دلالات القرآن وألفاظه وموضعها
إشكال حول خيانة فراش هذا ظاهر، لكن لو قيل ليس بعد الكفر ذنب يدخل تحت جميع المعاصي.
إذا اتهمت بالخيانة، إرادة الشيخ في إرادة أن يقول الشيخ وليد يقول ليس بعد الكفر ذنب، وقد نفيت خيانة الفحش، فإذا قيل إن الخيانة خيانة الدين هذا أقبح ويشمل ما دونه. نقول لو أضيف لهم الأمران، لو أنها خانت في الشرف وخانت في الديانة، كان الوصف ينطبق عليها من الجهتين. أما إذا لم تخن في الشرف خيانة الديانة، كان في وصفها بخيانة الشرف ظلم وتجاوز. ثم أيضا فيه ملام على الله، كيف يختار لنبي من أنبيائه مغبونة في شرف. ولهذا باتفاق أهل التفسير من السلف أن الخيانة في هذه خيانة دين، خيانة عقيدة، ما هي خيانة شرف.
ومن وضع دلالات القرآن وألفاظه مواضعها تبين له من أسراره وحكمه ما يهز العقول، ويعلم معه تنزله من حكيم حميد. وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور، وهو أن الإسلام أعم من الإيمان، فكيف استثنى الأعم من الأخص؟ وقاعدة الاستثناء تقتضي العكس، وتبين أن المسلمين مستثنين مما وقع عليه فعل الوجود والمؤمنين غير مستثنين منهم، بل هم المخرجون النازون. وقوله تعالى: وتركنا فيها آيات للذين يخافون العذاب الأليم، فيه دليل على أن آيات الله سبحانه وعجائبه التي فعلها في هذا العالم وأبقى آثارها دالة عليه وعلى صدق رسله. إنما ينتفع بها من يؤمن بالمعاد ويخشى عذاب الله، كما قال تعالى في موضع آخر: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. وقال تعالى: سيذكر من يخشى. فإن من لم يؤمن بالآخرة غايته أن يقول: هؤلاء قوم أصابهم الدهر كما أصاب غيرهم، ولا زال الدهر فيه شقاء وسعادة. وأما من آمن بالآخرة أشفق منها، فهو الذي ينتفع بالآيات والمواعظ. والمقصود بهذا إنما هو التمثيل والتنبيه على تفاوت الأفهام في معرفة القرآن واستنباط أسراره وإثارة كنوزه واعتبر بهذا غيره، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء.
صدق ابن القيم رحمه الله. القرآن من تأمله فإنه يقع على أسراره وكنوزه ومعانيه بحسب ما عنده من الفهم، بحسب ما عنده من العلم. فكلما عظم علمه ودق فهمه استنبط من كلام الله ما لا يستنبطه دونه. أنتم الآن جربتم، ذكر ابن القيم في هذه المعاني معاني دقيقة قل أن يقتل لها الفاقة. آخر ما ذكرها مسألة الاستثناء، لما قال: الإسلام أعم من الإيمان، فكيف استثنى الأعم من الأخص؟ والقاعدة أنه يستثنى الأخص من الأعم. هذا معنى دقيق ما كل يفهم، وهو معنى بلاغي استنباطي. لكن الله عز وجل في الإيمان والإسلام، واللي عليه محقق أهل السنة، أنهما إذا جاء في نص واحد جاء جميعا، فالإسلام له معنى يخصه والإيمان له معنى يخصه. مثل إيش مجيئهما في نص واحد؟ في حديث جبريل: الإسلام هو الأعمال الظاهرة بأركان الإسلام الخمسة، والإيمان في الشعائر الباطنة. فإذا جاء أحدهما في نص دون الآخر دخل هذا في الآخر. إن الدين عند الله الإسلام. طيب والإيمان؟ نعم هو الدين عند الله. ومن يبتغي غير الإسلام دين فلا يقبل منه، كذلك من يبتغي غير الإيمان دين فلا يقبل. فأحدهما يشمل الآخر. وأدل ما يدل عليه حديث وفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده، يدرون ما الإيمان بالله وحده، قال الله ورسوله أعلم. فذكر أركان الإسلام. نعم.
فصل: والمقصود أن القلب لما تحول لهذا السفر طلب رفيقا يألش به في السفر، فلم يجد إلا معارضا مناقضا أو لائما بالتأنيب مصرحا ومعرضا أو فارغا عن هذه الحركة معرضا. وليت الكل كانوا هكذا. فلقد أحسن إليك من خلاك وطريقك ولم يطرح شره عليك كما قال القائل إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال. وإذا كان هذا المعروف من الناس فالمطلوب في هذا الزمان المعاونة على هذا السفر بالإعراب وترك اللائمة والإعراض إلا والإعراب وترك اللائمة والاعتراض إلا ما عسى أن يقع نادرا ويكون غنيمة باردة لا قيمة لها.
أي سفر يريد ابن القيم؟ السفر إلى الله. قال في هذا السفر لا بد من رفيق تأنس به، فإذا لم تجد إلا معارضا مناقضا، وهذا في من؟ في قرن السوء من الكافرين والفاجرين وأمثاله، أو لائما بالتأنيب، أنت من تتمشى معنا، من تروح تجي معنا، ما ضيع الصلوات معنا، أو فارغا من هذه الحركة معرضا، ما عنده إيمان، ما همه إلا الشهوة. إذا بليت بهؤلاء شو تسوي؟ يقول رحمه الله فالمطلوب في هذا الزمان المعاونة على هذا السفر بالإعراب، أعرض عن المناوئ والمعارض والمثبط، لا يثبطون، فأكثرهم يثبط الناس بالفعل أعظم من تثبيطه بالقول. مثل لو يجيك واحد يقول يا ابن خل العلم خليك معنا بالوناسة مدجت قوله، لكن لو جاك بالفعل والله عندنا شبك عندنا روح عندنا جيد، هذا الفعل أنفذ في حصول مراده منك مما لو جاءك باللفظ الصريح. انتبه واستعن من الإخوان والخلان من يعينونك على طاعة الله ويقربونك إلى حبله وصراطه ومرضاته، واحذر أهل الغفلات إن حذرتهم حتى لو كان ظاهرهم الاستقامة، ما بين معارض مناقض، ما بين مصرح، ما بين معرض عن هذا كله، ما همه إلا نفسه. نعم.
وينبغي أن لا يتوقف العبد في سيره على هذه الغنيمة بل يسير ولو وحيدا غريبا. انفراد العبد في طريق طلبه دليل على صدقه وصدق المحبة. ومن نظر في هذه الكلمات التي تضمنتها هذه الوريقة علم أنها من أهم ما يحصل به التعاون على البر والتقوى.
الآن حول من يصفح يقول هذه الوريقة يزهد فيما كتب رحمه الله، وهذا اللي بالله أعرف يحتقر دائما عمله ويقلل.
علم أنها من أهم ما يحصل به التعاون على البر والتقوى وسفر الهجرة إلى الله ورسوله، وهذا الذي قصد مسطرها بكتابتها وجعلها هديته المعجلة السابقة إلى أصحابه ورفقائه في طلب العلم. وأشهد الله وكفى بالله شهيدا لو توافيه من أحد منهم لقابلها بالقبول.
لو توافيه، أين فاعل توافيه؟ يا أخوان لو توافيه إيش؟ من أحد، أصلها أحد، أين فاعل توافيه؟ لا، الهدية التي ساقها لكم طلاب العلم، لو وافت هذه الهدية أحدا منها قابلها بالقبول. نعم.
وعدها من أفضل ما اهتدى صاحب إلى صاحبه.
ما أهدى؟
وعدها من أفضل ما أهدى صاحب إلى صاحبه، فإن غير هذا ما مجريان ما
من مجريان
فإن غير هذا مما جري مما جريان
مما جريانا في الناس
مما جريانا في الركب الخبرية. وإن تطلعت النفوس إليها ففائدتها قليلة وهي في غاية الرخص لكثرة جانبها، وإنما الهدية النافعة كلمة من الحكمة يهديها الرجل إلى أخيه المسلم.
أعطيكم مثال، هالأيام أيام جداد التام، قبله البطيخ، لا جابك الواحد بطيخ في سعة الناس وعنده بطيخ، أيه هذا ولا اللي يجيب لك دهن عود ولا يجيب لك شيء في قيمة البطيخ أنت في عزة إليه؟ يقول كثرة المجرانيات التي جرنا على الناس عليها يألفون لك، إذا أهداك هدية عز وجودها وإن قلت عما جرى على الناس فهي بنفسك أعظم وأكبر أثر، وهي هدية السير إلى الله. كيف تسير وكيف تستأنس من الإيحاش لوحدك؟ نعم.
ومن أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات الذين هم في العالم أحياء، فإنه يبلغ بمرافقتهم إلى مقصده، وليحذر من مرافقة الأحياء الذين في الناس أموات، فإنهم يقطعون عليه طريقه.
منهم يا جائز الأموات اللي رافدهم العلم، أحسنت، مراد به رافق العلماء وإن ماتوا في أجسادهم لكن أحياء في علومهم ورسومهم، وليحذر مرافقة الأحياء الذين هم في الناس أموات. منهم الحي وهو في الناس ميت، الجاهل الذي ما يزيد وجوده إلا تكثير السواد. يقول الإمام الشافعي رحمه الله في أبيات حقيقة من عيون ما ذكر، وهو ما هم شاعر، يقول: لولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيد، لبيد بن ربيع. يقول الشافعي، وهي ينتبه لها المسلم، يقول: إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد تلمت من الإسلام تلمة. عدوا معي هذا الأول: وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة. الثاني منه الحاكم العادل: وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة. هذا الكريم. وموت الفارس الضرغام هدم فكم شهيت له بالنصر عزم. هذا المجاهد في سبيل الله. وموت الفاء العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة، فحسبك خمسة يبكى عليها وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الخلق همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. شوف، تخيل أنت من هؤلاء الخمسة ولا من ثم منهم، تتعرف ميزانك في الحياة وتعرف مآلك أيضا إذا قدمت إلى ربك سبحانه وتعالى. والعاقل لابد يكون من أحد هؤلاء الخمسة، سواء بالتقدير الكوني أو بالتقدير الشرعي. نعم.
فإنهم يقطعون عليه طريقه، فليس لهذا السالك أنفع من تلك المرافقة وأوفق له من هذه المفارقة. فقد قال بعض من سلف: شتان بين أقوام موتى تحيا القلوب بذكرهم، وبين أقوام أحياء تموت القلوب بمخالطتهم. فما على العبد أضر من عشرائه وأبناء جنسه، فإن نظره قاصر وهمته واقفة عند التشبه بهم ومباهاتهم والسلوك أية سلكوا حتى لو دخلوا حجر ضب لا حب جحر ضب لا حب أن يدخل معهم.
والموت مع الجماعة رحمة، هذا مذهبه. والحياة الحالة وحشة.
فمتى ترقت همته من صحبتهم إلى صحبة من أشباحهم مفقودة ومحاسنهم وآثارهم الجميلة في العالم مشهودة، استحدث بذلك همة أخرى وعملا آخر، وصار بين الناس غريبا وإن كان فيهم مشهورا ونسيبا. ولكن
مشهورا له شهرة، نسيبا له نسب يرفع عليه. شوف الآن حنا نعيش مع ابن القيم، هو وين هو؟ ها؟ شبحه معنا موجود ولا مفقود؟ مفقود. ومحاسن وآثاره جميلة علينا موجودة ولا مفقودة؟ موجودة. وبيننا وبينه 700 سنة أو أكثر. نعم.
ولكنه غريب محبوب يرى من الناس فيه وهم لا يرون ما هو فيه، يقيم لهم المعاذير ما استطاع وينصحهم بجهده وطاقته، سائرا فيهم بعينين عين ناظرة إلى الأمر والنهي، بها يأمرهم وينهاهم ويواليهم ويعاديهم ويؤدي إليهم الحقوق ويستوفيها عليهم، وعين ناظرة إلى القضاء والقدر، بها يرحمهم ويدعو لهم ويستغفر لهم ويلتمس لهم وجوه المعاذير فيما لا يخل بأمر ولا يعود بنقض شر، قد وسعتهم بسطته ورحمته ولينه ومعذرته. واقفا عند قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، متدبرا لما تضمنته هذه الآية من حسن المعاشرة مع الخلق وأداء حق الله فيهم والسلامة من شرهم، ولو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم وشفتهم، فإن العفو ما عفى من أخلاقهم وسمحت به طبائعهم ووسعهم مدره من أموالهم وأخلاقهم، فهذا ما منهم إليه، وأما ما يكون منه إليهم فأمرهم بالمعروف وهو ما تشهد به العقول تعرف.
يعني ما هو المعروف؟ قال ما تشهد به العقول وتقره،
ما تشهد به العقول وتعرفه حسنه،
وتعرف حسنه
وهو ما أمر الله به.
نعم.
وأما ما يتقي به أذى جاهلهم فالإعراض عنهم وترك الانتقام لنفسه والانتصار لها، فأي كمال للعبد وراء هذا؟ وأي معاشرة وسياسة للعالم أحسن من هذه المعاشرة والسياسة؟
هذا المنهج ابن القيم قرره في تعامل الإنسان مع من؟ مع الناس. وشلون؟ يجعل له نظران، يجعل له عينان. إنسان الله ركب في عينه، لكن ما العينان اللي يقصدها ابن القيم؟ نظمها رحمه الله في النونية بقوله واجعل لقلبك مقلتين. القلب فيه مقل يا أخواني، ما فيه مقل، لكن هذا يسمى الاستعارة. واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان، فانظر بعين الأمر واحملهم على مقتضى ما جاء في القرآن، التأمر والنهي أو المعروف والنهي عن المنكر. لا تجامل علاقة معمل معصي العاصي، بين له معصيته وانصح قريب أو بعيد، حسيب أو وضيع، فانظر بعين الأمر واحملهم على مقتضى ما جاء في القرآن، وانظر بعين القدر. هذا النظر لمن بلي بكفر، بلي بفجور، بلي معصية، بتقصير، دخان، بإسراف، وانظر بعين القدر وارحمهم بها، إذا لا ترد مشيئة الدنيا. لا شفت الإنسان مبلي بمعصية وأنت عافاك الله وسلمت منها، لا تشمت، لا يحصل عندك ترفع عنه، ارحمه وانظر بعين القدر وارحمهم به، إذ لا ترد مشيئة الديان لو شاء ربك كنت أيضا مثله، فالقلب بين أصابع الرحمن. هذه القاعدة إذا عملها الإنسان سلم من الناس وسلم الناس. ليش بعض الأخوان يا أخواني إذا رأى راعي منكر أغلب عليه؟ طيب لو كان راعي المنكر أخوك في النساء تغلب عليه ولا تليم معه في إنكار المنكر؟ تليم معه وتتمنى هذا من إخوانك في تعاملهم معه وأنهم يدينون معه بالخوف، ولا لا يا أخوان؟ هذا الذي يجب أن يكون مع الجميع. إذن أنظر هنا على المنكر بغير مجامل، ورحمة في عيني القدر، الله قدر عليه والله عافاه. نعم.
ولو فكر الرجل في كل شر يلحقه من العالم، أعني الشر الحقيقي الذي لا يوجب له الرفعة والزلفى من الله، وجد سببه الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها، وإلا فمع القيام بها فكل ما يحصل له من الناس فهو خير له وإن كان شرا في الظاهر، فإنه متولد من القيام بالأمر بالمعروف، ولا يتولد منه إلا خير وإن ورد في حالة شر وأذى، كما قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفكرسلة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وقال تعالى لنبيه فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وقد تضمنت هذه الكلمات مراعاة حق الله وحق الخلق، فإنهم إما أن يسيئوا في حق الله فإنهم إما أن يسيئوا في حق الله أو في حق رسوله، فإن أساءوا في حقك فاقبل ذلك بعفوك عنهم، وإن أساءوا في حقي فاسألني أغفر لهم واستجلب قلوبهم واستخرج ما عندهم من الرأي بمشاورتهم، فإن ذلك أحرى في استجلاب طاعتهم وبذلهم النصيحة. فإذا عزمت على أمر فلا استشارة بعد ذلك، بل توكل على الله وامض لما عزمت عليه من أمرك، فإن الله يحب المتوكلين. فهذا وأمثاله من الأخلاق التي أدب الله بها رسوله وقال فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. وهذه لا تتم إلا بثلاثة أشياء: أحدها أن يكون العود طيبا، فأما إذا كانت الطبيعة جافية غليظة يابسة عشر عليها مزاولة ذلك علما وإرادة وعملا، بخلاف الطبيعة الموقدة اللينة السلسة القياد، فإنها مستعدة إنما تريد الحرث والبذر. الثاني أن تكون النفس قوية غالبة قاهرة.
وش هذه الثلاث التي بها يكون الإنسان ذا خلق عظيم؟ أولا بأن يكون لينا أهلا سهلا منقادا خير. الثاني أن تكون النفس
أن تكون النفس قوية غالبة قاهرة لدواعي البطالة والغي والهوى، فإن هذه أعداء الكمال. فإن لم تقوى النفس على قهرها وإلا لم تزل مغلوبة مقهورة. الثالث
في تحصيل الخلق العظيم مع أن يكون لينا ونفسه قوية قابلة للحق، هذا العلم الذي يرفعه الله به.
علم شاف بحقائق الأشياء وتنزيلها منازلها، يميز به بين الشحم والورم والزجاجة والجوهرة. فإذا اجتمعت فيه هذه الخصال الثلاثة وساعده التوفيق فهو من القسم الذين سبقت لهم من ربهم الحسنى وتمت لهم العناية. وهؤلاء هم القسم الأول المذكورون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، الحديث وقد تقدم. فصل. ثم ذكر الشيخ رضي الله عنه أربعة.
من هو الشيخ ذا؟ ثم ذكر الشيخ رضي الله عنه وأرضاه، من هو؟ شيخ الإسلام؟ لا، ما هو شيخ الإسلام. من هو الشيخ هذا يا إخوان؟
أنت عندكم؟
هذا ذو القيم اللي ذكر هذا ناسخ النسخة، أكمل هذه من موضع آخر وانطلق على ولهذا شبه النسخ الأوائل انتهى. ثم ذكر الشيخ رضي الله عنه وأرضاه أخبار الركبي وأشياء، هذه مما أضيفت ولم تذكر هنا، أضيفت إلى هذه التبارها. لا، حتى اللي فيه هذا ما ختم، لأنه علقها على سفر رحمه الله، اللي علق على سفر يعله أشياء. الشيخ هنا هو منه ابن قيم إيش الجوزية، ابن قيم الجوزية. ترقيق ابن قيم يعني.
ثم ذكر الشيخ رضي الله عنه وأرضاه أخبار الركب وأشياء إلى أن قال: هذا وأول الأمر وآخره إنما هو معاملة الله وحده والانقطاع إليه بكلية القلب ودوام الافتقار إليه. فلو وفى العبد هذا المقام حقه لرأى العجب العجيب من فضل ربه وبره ولطفه ودفاعه عنه والإقبال بقلوب عباده إليه وإسكان الرحمة والمحبة له في قلوبهم. ولكن نقول: ربنا غلب علينا لؤمنا وجهلنا وظلمنا وإساءتنا من أضل شيء من فنحن مقرون بالتفريط والتقصير. ومن ادعى منا عندك وجاهة فليس إلا ذليل حقير. فإن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضياعة وعجز وذنب وخطيئة. فواحسرة وواسف على رضاك ولو غضب كل أحد سواك. وعلى إثار طاعتك ومحبتك على ما سواهما وعلى صدق المعاملة معك. فليتك تحلو الحياة مريرة وليتك ترضى والألام غباب. وليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. وإذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. وقد كان يغني من كثير من هذا التطويل ثلاث كلمات كان يكتب بها بعض السلف إلى بعض. فلو نقشها العبد في لوح قلبه يقرأها على عدد الأنفاس كان ذلك بعض ما يستحقه. وهي
ما هي؟ انتبهوا هالكلمات اللي يقول لو نقشها العبد في لوح قلبه يقرأها على عدد الأنفاس كان ذلك بعض ما يستحقه. شوفوا الكلمات التي كان السلف يتواصلون بها. نعم.
من أصلح سريرته أصلح الله على نيته.
هذه واحدة. نعم.
ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس.
نعم.
ومن عمل لآخرته كفاه الله مؤونة دنياه.
ثلاث كلمات. من أصلح الله أصلح سيرته وأصلح الله على نيته. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. من عمل لآخرته كفاه الله دنيا. نعم.
وهذه الكلمات برهانها وجودها ولميتها أنيتها والتوفيق بيد الله ولا إله غيره ولا رب سواه.
قال واحد جد دليل على هالكلمة الثلاث. يقول وجودها طبقتها تعرف الدليل ما يحتاج لها تكلم. نعم.
ثم قال رضي الله عنه وأرضاه وليعبر الأصحاب في هذا.
إحنا ما قلنا إن الترضي خاص بالصحابة. ليش ترضى على ابن القيم كذا؟ رضي الله عنه خاص بمن؟ بالصحابة. قل لا يا أخوان. طيب ليش ترضى على ابن القيم هالطريقة؟ هذا ما هو بترضي شعار، هذا ترضي دعاء. الذي هو خاص بالصحابة أن تجعل الترضي شعارا، كما أن الصلاة والسلام على الأنبياء شعار والترحم على من بعدهم شعار. أما من باب الدعاء يجوز يقول اللهم صلي على فلان. يجوز ولا ما يجوز؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام اللهم صلي على آل ابن أبي أوفى؟ هذا من باب الدعاء يجوز. اللهم ارضى عنك، الله يرضى علي وعليك، من باب الدعاء. من هذا الباب قول الناس هالكلام. نعم.
ثم قال رضي الله عنه وأرضاه وليعذر الأصحاب في هذه الكلمات فإنها والله نفة مصدور وتنفس محرور. أقلب طرفي لا أرى من أحبه وفي الحي ممن لا أحب كثير. هو نفس من قد أكل بعضه بعضا وهو المبتدأ والخبر ومنه الغناء ومنه الطرب. ما في الخيام أخو وجه يطارحه حديث ليلى ولا صب يجاريه. فأحب محبكم مطارحة من بعدت عنه دياره وشط عنه مزاره. فهو كما قيل يا ثاويا بين الجوانح والحشا مني وإن بعدت علي دياره عطفا على قلب يحبك هائم إن لم تصله تقطعت أعشاره. وارحم كئيبا فيك يقضي نحبه أسفا عليك ومن قضت أوتاره. لا يستفق من الغرام وكلما نحوك عنه تهتكت أسكاره.
تعلق المحب حبيبه. فإذا كان المحبوب من أهل الدنيا لشهوة كالزوجة وغيرها يتقطع قلبه إذا فقدها من العشق. إن كان المحبوب للدين فهو أعظم. إن كان المحبوب لا يفنى ولا يزول وهو الله فيا لها من رتبة حصلها هذا المحب.
وكل ذي شجو يصرف هذا وأمثاله لا شجوه. وهذا مما يستروح إليه المكروب بعض الاستراح. وهيهات هيهات إن القلب لن يقبض له قرار حتى يوضع في موضعه ويستقر في مستقره الذي لا مقر له سواه. كما قيل إذا ما وضعت القلب في غير موضع بغير إناء فهو قلب مضيع. وتحت هذا البيت معنى شمعنا شريف جدا قد شرحت في كراسة مفردة.
أين الكراسة؟ درجت.
هذا آخر ما ذكر الشيخ رضي الله عنه وأرضاه في هذا الباب. الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم. جزاه الله خير. يمكن يستشكل يا أخواني كلام ابن القيم أنه صعب. ترى صعب لأننا قللنا الكلام والمطالعة فيما كتب. ولو داوم الواحد على كلامه ما يستصعبه. لاحظوا كلام الشيخ ابن باز، بعض الناس يقول ماشي ما أفهم كثيرا من كلامه، لكن لو داوم عليه أسبوع ألف في مسمعه كلام الشيخ. ولا لا يعني، وهذا كثير هذه الطريقة، هذه يستسهل الإنسان ما يظنه في أول أمره صعبا. الله يجزاه على الإسلام وأهله خير الجزاء.